وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. عنوان جانبي قلنا الرشوة على القضاء. الآية رقم كذا، آية حكم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم البقرة 188. تدل الآية الكريمة على تحريم دفع الرشوة إلى الحكام ليتوصل من خلال ذلك إلى الحكم بالباطل، يتوصل من خلال ذلك إلى الحكم بالباطل. وهي وإن كانت خاصة لتحريم دفع الرشوة إلى الحكام، ولم تتعرض إلى حكم أخذ الحكام للرشوة، ولكن يمكن للدلالة الالتزامية استفادة حرمة الأخذ الآية الكريمة تدل بالمطابقة على حرمة دفع الرشوة، وبالالتزام على شنو؟ على شنو ساعدني؟ حرمة أخذها من قبل الحكام. وقد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة، حتى جاء في الحديث الشريف الرشا في الحكم هو الكفر بالله وسائر الشيعة باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 3. و ولا بد أن يكون المقصود من الحديث شنو المقصود؟ هو الكفر بالله، أن الرشوة بمثابة الكفر بالله من حيث الحرمة والعقوبة. وهل يختص تحريم الرشوة بحالة ما إذا أريد التوصل إلى الباطل أو تعم حالة إرادة التوصل إلى الحق؟ لا يبعد اختصاص كلمة الرشوة لغة بما إذا أريد التوصل إلى الباطل، ولكن المستفاد من الروايات هو تعميم الحرمة في حالة إرادة التوصل إلى الحق. ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته. ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة، يعني هذا حرام ما دام تعدك هذا يبذل، ما دام فسألهم الرشوة يعني يعطيني فلوس. احتاج الناس إلى فقه، وهذا يشمل ماذا؟ باب القضاء بعد. دول مشكلة جايين اثنين في قضية يردون شيء يسمون، أقول لهم جيبوا فلوس يلا أحكم، مو غرضي على أنه أحكم بالباطل لا أحكم بالحق، لكن جيبوا فلوس. أي مشمول للرواية، ورجل احتاج الناس إلى إليه لفقه فسألهم الرشوة، فهي تعم حالة إرادة التوصل إلى الحق، طلب الفلوس لإرادة التوصل. منو الحاكم يأخذ فلوس أو غير الحاكم؟ ما بيش. لا حاكم لا. حاكم لا. زين. هذه الرواية شنو في باب 8 من أبواب آداب القاضي، حديث 5. باب ثمانية من أبواب آداب القاضي. حديث خمس. باب ثمانية من أبواب آداب القاضي حديث خمس. وعليه فلا يجوز للقاضي أخذ الرشوة سواء كان حكمه بالباطل أم بالحق، نعم لا بأس بأن يرتزق من بيت المال، فبيت المال بما أنه معد لمصالح المسلمين ومن أحد المصالح شنو مولانا؟ وجود قاضي بينهم، والقاضي يحتاج أن يأكل ويشرب ويلبس، وإلا مات جوعا ولا يتمكن من القضاء. فلا بد من الدفع إليه من بيت المال حيث قضى وقته في صالح المسلمين. هذا شيء آخر غير مسألة الرشوة، والأمر نفسه يجري في كل من يعمل لصالح المسلمين. كالمؤذن والذي يفقه المسلمين ويبين لهم الأحكام أو من يعيش في الثغور دفاعا عن المسلمين، وما شاكل ذلك. إذا كان شنو دكتور يعمل لصالح المسلم قضي أوقاته من بيت المال هم مات شنو نطي، لكن بما أن العادة جارية هو الدكتور يأخذ يقول يلا ولي. إذا أكبر الدكتور يعمل قربة إلى الله يقول للمسلمين قربة إلى الله يقول تعالي هذا هم مات شنو، هذا الذي يعلم مسائل عادة وكذا قربة إلى الله يقول، وما يقولهم جيبوا لي يلا فلوس يلا أعلمكم مسائل، يقعد يعلم شنو مسألة هذا يعلمها ذاك يعلمها هذا ينهى عن منكر ذاك عن كذا إلى آخره، وما عنده مورد آخر نطي. أما الدكتور بما أنه هو قاعد يأخذ فبقى من نطيح. فالخلاصة وبالجملة كل من يصرف كل وقته أو بعضه في صالح المسلمين من دون أن يكون له راتب خاص من جهة معينة فيجوز أن يرتزق من بيت المال، ومن مصاديق ذلك القاضي. فلا بد وأن يدفع إلى القاضي مال كثير، فتشترى له سيارة و و و و وبيت كبير. أحسن، حتى لا يطمع. في أخذ الرشوة أي نقطة مهمة هما، ولا واحد يقول إحنا ذولا فقراء، إيش قد ذولا فقراء محتاجين، وهذا القاضي يطو سيارة ويطو أدري شنو وبيت قصر هذا بعد هذا بما أنه قاعد يقوم بخدمة المسلمين وصالحهم فلا بد أن يعطى حتى حينئذ لا يبقى شنو طماع ومحتاج خدته سد حاجته، لكن هم يعطى زيادة. حتى الطماع ماذا وإن كان الذي هو طماع في الحقيقة يبقى مشكلته إيه، لكن شوية خفف واحد هذا الذي هو بمرض ماكو
حكم قاضي، ذاك مو قاضي
تعرف كيف؟ هل من مزيد يقول لك هاي كل الحمد لله كتاب الكذا شنو؟
الله خلص
كتاب القضاء انتهى، كتاب الشهادات هذا سمعت ثاني انه اكو بعضهم يجي يتعامل وكذا وانا اجره وعقد اجاره، ذاك مطلب ثاني. الآن إحنا قاعد نقول على أنه تبين لي هذا المصداق تقول لي مو أجرة إيه خبر هذا شو عليه هذا؟ لا، الكلام على أنه إذا أكو عندنا بيت مال موجود وصدق أكو فرد قاضي أو طلبة أو كذا يقضون أوقاتهم، ذاك الذي هو ولي على هذا بيت المال يشيل ويدفع ماذا؟ الذولة طبيعة همات من المناسب أن شهرية يقرره حتى يعرف ذاك يعرف يعني إنسان ضروري بالحياة على أنه يعرف شنو؟ ميزانية تزقد صرفيات تزقد طيب لكن أجرة شنو سميها شنو بهذا أجرة من بيت المال مو أجرة بنية أوه إيه خالف هذا لا بأس يصطلح عليه بالارتزاق لا بأس لكن من بيت المال لا أنه بنية هذا لا بأس هو بيت المال معاد إله زين كتاب الشهادات عنوان جانبي صغير اختلاف وسيلة الإثبات اختلاف وسيلة الإثبات
يعني لماذا الاختلاف؟
وبعدين أجي أبينه ما أقدر هذا زين الآيات صراحة نكتبهن شنو تحت هذا العنوان ثلاث آيات أكو عندي ثلاث آيات الآية الأولى رقم كذا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم النساء 15 الآية الثانية رقم كذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فاجلدوهم 80 جلدة النور 4 الآية الثالثة رقم كذا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نقاط لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون النور 13 وسائل الإثبات في باب القضاء خمس قصدي من وسائل الإثبات يعني شنو يعني إثبات أن الحق ويا هذا ويا ذاك وسائل إثبات القضاء وسائل الإثبات في باب القضاء خمس البينة واليمين والإقرار والقرعة وعلم الحاكم نفسه على كلام على كلام لعل المشهور هو شنو ذلك لا علم القاضي نفسه علم الحاكم
باختلاف
فإذا وسائل الإثبات قد صار خمس والوسيلة الأولى ها قاعدة اليد يعني إذا كان فرد شخص شنو يمين لأنه يعني هو لما نقول له هو شنو صاحب شيء يسمونه يد ولا تعال فصاحب ذاك عدى بينه يا ولا ذاك المدعي عدى بينه يا ولا ما عدى إذا ما عدى بينه نقول له إيه بحلف هي يثبت الحال مو لا بمجرد يد إذا ما حلف ما يثبت زين جيد مولانا العزيز والوسيلة الأولى هي البينة وما هو المقصود من البينة هل هي بمعنى شاهدين عادلين أو بمعنى ثلاثة شهود أو ما شاكل ذلك. لا يبعد أن يقال إن الأصل الأول في البينة أن تكون بمعنى شاهدين عادلين، إلا إذا قامت دليل الخاص على إرادة غير ذلك. كما في بعض الموارد التي سنشير إليها، والتي منها الزنا، والوجه في هذا الأصل الأول. قد واحد يقول هذا الأصل الأول منين جبته؟ عندك آية، عندك رواية، شنو؟ والوجه في هذا الأصل الأول أمران. الأول إنه ورد في الحديث الشريف البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. وفي حديث آخر باب اثنين من أبواب كيفية الحكم حديث واحد، وفي حديث آخر إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. باب اثنين من أبواب الشهادات حديث واحد. والمنصرف من كلمة البينة في هذين الحديثين الشريفين وشهادة عدلين، بكثرة استعمال كلمة البينة في ذلك. وكثرة الاستعمال سبب للانصراف، نية يعني قلت لتقريبين، هذا التقريب الثاني. في زمان هاي الإمام الصادق نية هسه هاي لكم. لو شكك في الانصراف المتقدم فبالإمكان التمسك بفكرة الإطلاق المقامي لأن يقال إن كلمة البينة لم يحدد المقصود منها في الحديثين. بالرغم من أنهما وردا في مقام تعليم الحكم وبيانه، ومعه فكيف لم يبين المقصود من البيان؟ ولا وجه لذلك سوى الحوالة على ما هو المعروف بين الأوساط، في معنى البيت، ولا إشكال في كون المعنى المعهود الذي تصح الحوالة عليه هو بمعنى شاهدين عادلين، ولأجل الاعتماد على هذه الحوالة سكت الحديث ولم يحدد المقصود من البينة. واكتفى بقوله البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه. إذن الأصل الأول في باب البينة هو شهادة عدلين، ولكن قام الدليل في بعض الموارد على غير ذلك، ومن جملة تلك الموارد مسألة الزنا، فهو لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول، والآيات الثلاث المتقدمة واضحة في ذلك، أجل الآيتان الأوليان خاصتان بالمرأة، فالمرأة لا يثبت زناها إلا بأربعة، إذ الوارد في الآية الأولى واللاتي نقاط، وفي الآية الثانية والذين يرمون المحصنات نقاط، ولكن الآية الثالثة عامة، حيث قالت لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، من دون تخصيص، بالمنسوب إليه الإفك، وأنه الرجل أو المرأة. ومقتضى الإطلاق كملها المحصنات، وينها وجبتها المحصنات؟ المحصنات الذين احنا ما مونا شغل بالذين يرمونه، لا بالمحصن، الذين يرمون المحصنات كذا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذا معناه أن المحصن، المرأة المحصنة ما يثبت زنا إلا بأربعة. شنو صار؟ مش قلنا؟
مقتضى الإطلاق
العموم للزاني والزاني. وهذا كله واضح. ثم إن المشهور في باب اللواط والمساحقة، هاي مو فوش نأجلها إلى باكر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.